شكرا على التدخل المهم بتاع صديقنا بشير جويني منذ قليل على ليبيا. طبعا أدعوكم وأنكم تاخذوا كتاب بشير جويني قدمناه قبليك ليبيا العميقة. تقديم باش يكون ماضي ساعتين في معرض الكتاب في قصر المعارض في الكرم. أدعو الجميع كل المستمعين أنهم يمشيوا لقصر المعارض في الكرم، وين فما عدة أشنحة، وين فما عدة إصدارات متميزة. ما بين هالإصدارات المتميزة، وسعيد جدا أنه يكون ضيفنا هنا، إصدار اسمه عبارات الطوفان، حرب الكلمات والسرديات لبسام بناني. بسام بناني من أبرز الصحفيين التوانسة، اشتغل في البي بي سي لسنوات طويلة، غطى تقريبا كل الثورات العربية، ثورات تونس، سوريا، كان حاضرا في مصر، في ليبيا، في عدة أماكن أخرى. وكان كتب كتاب متميز كذلك، خرج في 2021، اسمه جور انترانكيل، كرونيك دو 10 ans دو ريفوليسيون عرب. موضوع حديثنا باش يكون كتابه جديد إذا عن دار نيرفانا. بسام بناني، مرحبا بك.
مرحبا بك مراد.
سعيد جدا باستقبالك في عنا أجندة. أنت من أبرز الأقلام وأبرز الصحفيين في السنوات الأخيرة في تونس. كتابك متميز، وأنا الحق ما كملتوش كل باش نكون واضح، معنا وصلت تقريبا للثلثين ما بين البارح واليوم. اسمه عبارات الطوفان، حرب الكلمات والسرديات، تقديم الدكتور مصطفى البرغوثي. خلينا نعمل ميزوبوان منهجية بعد إذنك. طبعا احنا اليوم مش نحكي وياسر في البعد، خلينا نقول النضالي البديهي، مساندتنا القضيه الفلسطينيه، درت حرب الاباده الاسرائيليه، هذه بديهيه يبدو لي مع الناس تسمع فينا. معاك بسام، وانت اللي كنت صحفي ميداني وكذلك متخصص في الاتصال، باش نحاولوا نفهموا الحرب الاتصاليه، تلكم الحرب الاخرى اللي ممكن ما يراوهاش العباد او ما همش قادرين على تفكيك شفرتها الناس. ساعة سؤال منهجي آخر بس يمسال بالنسبة لواحد صحفي يعمل زوز ثلاثة ريبورتاجات في الأسبوع، يكتب بسرعة ويخو الوقت بش يكتب كتاب هكا فيها قد يشترى فيها أكثر من 200 صفحة.
هو سؤال مهم. لولا الاستقالة ما كنتش نقدر نعمل الكتاب. وجوران ترانكيل بقى سنوات نخدم فيه، اللي كان حاسم هو الحجر الصحي زاد
للأسف. كوفيد والكورونا.
أي بالضبط، للأسف الشديد أنت تعرف مراد، خاصة العمل التلفزي، وأنت جربت ما شاء الله الكل، الصحافة المكتوبة، التلفزة والإذاعة، العمل التلفزي ياخو برشا وقت
وبرشا طاقة.
بالضبط، ولو هو في نفس الوقت إعلام ركيك، معناها حتى في فرنسا نقولوا سي ان جورناليزم ابروتيسون اصلا، يعني فهمت،
لكنه ضروري
بطبيعه الحال. فكيف ما قلت لك الاستقاله هو للنكته مثلا، انه شوقي طبيب اتصل بي انه نحكيه على انه هو ممنوع من السفر، وقلت له انا مستقيل، لكن هذا ليس شر مطلق، انت عملت كتاب وانا عملت كتاب. ففعلا احنا ما عندناش وقت كافي باش نكتبوا، باش معناها نخلدوا، خلينا نقولوا حتى تغطياتنا، او على الاقل نشاركوا. تعرف انت الروبورتاج التلفزه ما يفوتش 3-4 دقائق ماكسيموم، فهمت، لكن اللي يصير وراء الكاميرا هام جدا، واحيانا انت محتاج انك تشارك به الناس، ومحتاج ايضا انك تفرغ على نفسك، لانه احيانا يكون ضغط عالي جدا، خاصه كي نحكيوا على تغطيات في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن.
احنا السيناتور نتاع ليميسيون بعيدا عن الغوغاء والضوضاء بشيء من المسافه، هل في كتابك هذا عبارات الطوفان عن نيرفانا خذيت شيء من المسافه بعيدا عن الضوضاء والغوغاء في الحرب الاسرائيليه على فلسطين، ام انه البعد خلينا نقولوا العاطفي الانتماء الطبيعي ميلنا لكلنا مش بركة كمشارقة وكعرب لهذه القضية خليك ما تكونش فكل الحياد ونمشي معك لعب، هل أنه الحياد لازم في لما نكتب كتاب حول الحرب الاتصالية؟
وأنا في المقدمة نقول هذا الكتاب ليس محايدا بأي شكل من الأشكال، لكن خلينا نكون واضحين، القضية الفلسطينية تكاد تكون من أكثر القضايا اللي الحق فيها واضح، معناه ماكش محتاج تكون عربي ولا مسلم ولا حتى مسيحي، لانه يعني الكثير القضيه الفلسطينيه.
احنا ديما ننساو، المستمعين ينساو، فما تقريبا 20% من الفلسطينيين مسيحيين.
بالضبط، فماكش محتاج انك تكون معناها البعد الهوياتي في القضية لا يمكن إنكاره، لكن ماكش محتاج انك تكون عربي او مسلم او مسيحي باش تقف مع الحق الفلسطيني. بل بالعكس مراد، انا كنت متحرج اني اخوض في مواضيع، طبعا ترجع كل مرة تصير حرب على غزة ترجع، علاش؟ لانه تمتت فيها مثلا اللوبي الصهيوني لعقود، حك راسك اللوبي الصهيوني وراه هذا، حك راسك اللوبي، لكن هو حقيقة، لكن هو في نفس الوقت ما هوش كيان موحد، هي مجموعة من جماعات الضغط اللي في السنوات الأخيرة بالمناسبة قاعدين يستغلوا بشكل كبير وفعال للأسف الشديد لشبكات التواصل الاجتماعي. نعطي مثال باش المسألة ما تكونش تنظير، الصحفية الأسترالية أنتوانيت لطوف وهي من أصل لبناني تم طردها لمجرد أنها أعادت نشر فيديو لهيومن رايتس ووتش على استخدام جيش الاحتلال للتجويع كأداة حرب. شكون كان وراء القرار؟ هو ضغط، وضغط مر عبر واتساب، مجموعات واتساب، منهم مجموعة اسمها Lawyers for Israel موجودة في أستراليا، اتصلت برؤساء التحرير وبالقائمين على هيئة الإذاعة الأسترالية ABC، وتم طرد أنتوانيت لطوف على خلفية هذه التغريدة.
يعني انا كي قلت الحياد من جهتين، من جهه هذه، ولكن في نفس الوقت تكتب الكثير على ما يحصل في غزه، ونكون نختم قبل ما نتعداو الاخبار، علاش لازم نشريوه الكتاب هذا وعلاش لازم نقراوه في رايك؟ انا تنقول لكم بعض الاخبار علاش لازم تقرا، لكن انت اذا كان اليوم عباره توفين تعتبروا باش نهديوه لشكون؟ علاش؟
انا حسب تقديري اللي هي نحاول نثير في القارئ الأهمية أنك ترجع تقرأ. احنا تولدنا بالوعي الفلسطيني، بالوعي بالحق الفلسطيني، لكن تنقصنا
لزوتي
وخاصة المعرفة. الوعي هذا موجود، لكن كي تعرف أكثر، وللأسف كل مرة تصير معناها يصير حدث كبير في فلسطين إلا وينسب الكثير من الأشياء المغلوطة، كما خاصة أكثر واحد تنسب له أشياء مغلوطة إدوارد سعيد، لكن لو نقرأ النصوص الحقيقية هي أهم مما ينسب إليه.
إدوارد سعيد، خروجك من البي بي سي بعد بضعة أسابيع، بضعة أيام مش بضعة أسابيع، بعد بداية الهجمة الإسرائيلية على غزة، وكذلك تنسمعهم بعد المحطات اللغوية الاتصالية اللي تخدم حتى على اللاوعي تعرض لها بسام بونني في الساعة الثانية بعد الأخبار. اقعدوا معنا في عنا أجندة على إفهم. عنا أجندة مراد الزغيدي. ماضي ساعة وثمانية دقائق، مرحبا بكم في عنا أجندة في جزءنا الثاني، ساعة حتى الماضي ساعتين في برنامج يكون مخصص لكتاب مهم مازال كيخرج، يتم تقديمه بعد قليل في المعرض الدولي للكتاب، كتاب عبارات الطوفان لكاتبه بسام بونني، صحفي سابق في البي بي سي، من أبرز الصحفيين في تونس اللي غطى على الميدان الثورات العربية، واللي استقال من البي بي سي بضعة أيام بعد بداية الحرب الإبادة الإسرائيلية على غزة. بسام مرحبا بك.
مرحبا بك.
كنا نحكيه في بداية البرنامج على كتابك، ومن الحاجات اللي جلبت الانتباه قلت انت نجمت نكتبوا الكتاب هذا لاني استقلت من البي بي سي، هاو قاعدين نشوفوا فيه الكتاب بعد قليل في معرض كتاب هكا الخمسة. تقابل ان شاء الله تقابل اكبر عدد من القراء، لانه كتاب مهم ويستحق المتابعة عن دار نيرفانا. هذا كتابك الثاني بعد كتاب في 2021 جور انترانكيل دائما عن دار نيرفانا. بس بونيني، علاش استقلت من البي بي سي؟ استقالتك كانت أثارت الانتباه في عالم الإعلام والميديا والسوشيال ميديا في تونس، اعتبرت وأنه البي بي سي لم تعد لها الحيادية أو القدرة على ترك مجال للصحفيين متاعها أنهم يخدموا كيف ما يلزم.
بداية الحرب كانت عادية، احنا يمكن تعودنا شوية بالوردينج، الفعل المبني للمجهول، يعني قتل، استخدام قتل فلسطيني إسرائيلي، لكن في المقابل نقول توفي فلسطيني.
هذا تحكي أنتم الصحفيين في البي بي سي
بالضبط، لكن أنا كما قلت لك أنا منيش طرف مباشر في التغطية، هذا يصير خاصة في الخدمة الإنجليزية. لكن بعد أيام بدأت تظهر يعني حالة من الهستيريا في معظم وسائل الإعلام الغربية، البي بي سي ما كانتش بمعزل عنها. مثال ذلك أنه أول نهاية أسبوع بعد 7 أكتوبر كانت فما مظاهرات في معظم أرجاء بريطانيا. البي بي سي وصفت المظاهرات بأنها داعمة لحماس، وبعد سلسلة من الشكاوى داخل المؤسسة ومن خارجها اضطرت للاعتذار، وأن وصم المظاهرات بأن داعمة لحماس هو تضليل.
خلينا نسلك من الداخل وبعدها نرجع لاستقالتك. كي تقول يعني أخطأت التوصيف أو التوصيف كان موجه، وانت تعرف الماكينة من الداخل، شكون كان يوجه نحو وصم، فوصم إذا كان نجم نعتبره هذا وصم، خلينا نقوله وصم بأن ليست مظاهرات في بريطانيا لصالح أو تساند شعب فلسطيني، وإنما تساند حركة حماس اللي هي مصنفة إرهابية. شكون كان وراء هذا في المطبخ كما نقوله احنا؟
هو ثم موازين قوى
في وسط البي بي سي كما في وسط
والبي بي سي بما أنها خدمة عامة يعني يمولها دافع الضرائب، تتعرض إلى ضغط كبير منذ سنوات. من ذلك مثلا ضرورة توصيف حماس بحركة إرهابية، لأن بريطانيا تصنف حماس حركة إرهابية. فما مقاومات داخل المحطة، مش بالضرورة من القسم العربي فقط، لكن أيضا من صحفيين غربيين. وإحنا كي نحكيه على البي بي سي نحكيه على 39 أو 38 خدمة لغوية، يعني تقريبا العالم الكل ممثل في هيئة الإذاعة البريطانية. بالتالي من اليوم الأول مثلا شوفوا صحيفة تليغراف اليمينية، يعني المقال وراء المقال يجب تصنيف حركة حماس إرهابية في نشرات الأخبار في البي بي سي. بعد تعاظم الضغط مسنودا بجماعات صهيونية يعني واضحة، يعني كما كاميرا مثلا اللي هو مركز بن ظفرين لمراقبة المحتوى الصحفي، لكنه في الواقع يخدم بمنطق الابتزاز.
يعني الابتزاز بما معناه،
بما معناه اني نضغط عليك ونحطك في ركن باش تعترف وانه صحفيك مساندين فعلا لحماس. وهذا صار مع 6 زملاء في القسم العربي بناء على تويت، مش حتى تويت، بناء على لايك. يعني قعدوا يراقبوا في تفاعلهم على موقع اكس تويتر سابقا، و بناء على التفاعل هذاك طلعوا مقالات بعنوان انه صحفي بي بي سي عربي صحفيون يدعمون حركة حماس، وفتح تحقيق في
داخلي
في حق 6 صحفيين.
ووقت انت وخرجوا منهم مش 6، هم في بالي اقل اللي خرجوا،
هم 6 لكن الزميلة ندى عبد الصمد بعد 27 سنة ندى في لبنان تقول تم تلخيص يعني مسيرتي
في لايك
ورفضت الخضوع للتحقيق ورفعت قضية بالبي بي سي على أساس أن البي بي سي لم تدافع عنها في الصحف البريطانية
إلى يوم الناس. هذا القضية مازالت منشورة، مازالت موجودة معنا.
طبعا.
وقتاش أنت بديت تخمم في الاستقالة؟
مع زملائي كنا نحكيه في مسألة التحقيق، والتحقيق أنا شفته معناها معيب في حقهم،
تحقيق الداخلي الإداري الداخلي
يعني. وفي نفس الوقت كنا نتناقشوا أنه التغطية ماشية في معناها في وجهة خائبة. يوم 17 أكتوبر كان ثم questions and answers، السؤال وجواب تصير أحيانا في الأحداث الكبرى على موقع البي بي سي، فتتلقى أنت أسئلة وتجاوب عليها.
كان ثم من طرف إدارة البي بي سي؟
لا، من طرف الصحفيين اللي هم معنيين بالتغطية هذيك.
واضح.
فكان ثم سؤال، هل من معناها من شخص مش معروف، وفي العادة يكون معروف، لكن المرة هذه شخص غير معروف، هل حماس حفرت أنفاق تحت المستشفيات؟ هنا اللي جاوب على السؤال هذايا هو ليزدوسات اللي هي كبيرة المراسلين الدوليين
اللي تابعوا البي بي سي معروفة هي عندها عندها شهرة
وخاصة في الشرق الأوسط يعني خدمت لي سنوات
عندها خبرة كبيرة نقول واحد
بالضبط. الإشكال هنا أول حاجة أنا كمؤسسة غير مطالب أني نجاوب على كل الأسئلة، احنا ماناش نحكيه في مباشر، نحكيه في موقع وكذا. ثاني حاجة في أبجديات التعامل مع الحروب ضرورة عدم تقديم أي معلومة عسكرية لسببين. السبب الأول ما تكونش أنت طرف في المعركة، ثانيا تحمي روحك، لأنه لو يتم استخدام المعلومة العسكرية هذيك سيتم استهدافك. وهذا اللي صار بعد أقل من 24 ساعة باستهداف مستشفى معمداني اللي كانت مجزرة شفنا حتى في تونس تكاد تكون أكبر ردة فعل شعبية فطرية من غير حتى
تنظيم وتأطير
تنظيم وكذا. طلعت الناس يعني في مظاهرة بدأت بعشرة يسيحوا في شارع حبيب بورقيبة ولات 100 إلى أن الحديث بين 4000 و5000 لأنه جوستومون ليز دوسات لم تستبعد أن يكون أن تكون حركة حماس قد استغلت المنشآت الحساسة كيما المدارس كيما المستشفيات.
شو اسم التفصيل؟ ما أنت توقع تقول لي وأنه الجيش الإسرائيلي استعمل أو استغل تلميح من هذه الصحفية باش تضرب المستشفى؟
لا
كان أكيد عنده المعلومة، احنا سمعنا بعد إيهود براك يبدو لي اللي قال وأنه ساهمت إسرائيل في بناء
هو اصلا السرديه الاسرائيليه منذ سنوات مبنيه على الشيء هذا، استخدام الدروع البشريه، استخدام المرافق الاساسيه كذا. واحد
ارجع لي بركه للاستقاله نتاعك باش ناخذوا التسلسل الزمني باش ما نفقدوش الفكره.
كما قلت لك هو 17 او بالاحرى يوم 16 المقام تاع ليز دوسات 17 مستشفى معمداني. انا تقريبا خذيت القرار وقتها من غدوة الصباح قمت على بيان من مجلس الإدارة
تاع البي بي سي
في فقرة كأنه موقف رسمي. نحن نقر تقريبا نحاول نترجم يعني باللغة الإنجليزية بما معناه، نقر بأن هناك الكثيرين الذين يعني أصيبوا يعني بانطباع كبير او باثر كبير
باضرار
نفسيه ازاء المشاهد الوحشيه لقتل حماس الاسرائيليين العزل
يوم 7 اكتوبر.
انا اعتبرت ان هذا موقف رسمي
دون اي اشاره لما حصل في العشرة ايام اللي جاءوا بعد 7 اكتوبر.
تقدمت باستقالتي.
خلي نرجع لكتابك. الاستقالة هذه كانت بعد عمل كبير في البي بي سي في الجزيرة كذلك، ومخاض عملك في الجزيرة كان كتاب آخر اسمه جوغ أنت خونكي. لكن خلي نرجع العبارات الطوفان. أنت ركزت مثلا وأنه معناها عملية 7 أكتوبر والتعامل الإعلامي مع من مع المقاومة الفلسطينية على العموم في الواقع ما تفاجأتش أنت وأنه يتم ذلك التطويق إذا صح التعبير للمقاومة الفلسطينية، لأنه تقول أنت حركتي حماس والجهاد الإسلامي اللي هم مدة طويلة في الرادارات وموصفين بطريقة معينة، وكأنه الهجمة متاع 7 أكتوبر ما كانتش حبش نقول ما استناوهاش، ولكن نزلوا على فلسة القول اللي هي تحاضر الكل لشيطنة حماس وقبلها الجهاد الإسلامي.
طبعا هي ماكينة غريبة عجيبة تحركت في معنى all of a sudden مرة واحدة لقينا تنسيق كبير المرة هذه حتى على الخطاب الرسمي. يعني قصة 40 رضيع الذين قطعت رؤوسهم
بالضبط.
حاجة مريبة لما رئيس أمريكا يقابل زعماء الطائفة اليهودية في البيت الأبيض وقلوا لهم أنا شفت الصور، ثم بعد ساعات قليلة يطلع البيت الأبيض يقول لك لا الرئيس ولا أي مسؤول شاف الصور هذه. يعني تفهم وقتها لفهم ماكينة كبيرة تحركت بسرعة معناها فهمت. شفنا حاجات ضحك وتبكي كما هدرت شماس مثلا اللي صارت في فرنسا. معناها هذا مطعم
هذه حكايه مضحكه
بالضبط يعني. فما برشا بعد اكتشفت انه الحمد لله انه الواحد لا يتقن اللغه الالمانيه لانه واضح اللي صاير في الصحافه الالمانيه معناها اكبر بكثير مما نتخيلوه. معناها
هو للتوضيح وفي الكتاب هذا فما بعض الاشارات ولو ما تعمقتش برشا انت في البلدان الكل، ولكن راهو الموقف الالماني احنا مركزين برشا على فرنسا. شفتوا الاستياء اليومي والغثيان اللي ماذا بيك تشد التلفزه وتكسرها كي تشوف الاعلام الفرنسي كيفاش يتعامل في اغلبيته كيفاش يتعامل مع الحرب الاباده الاسرائيليه في المانيا. حسب القراءات الكل اضربوها في ثلاثه ولا في الاربعه، بالرغم من وجود يسار الماني قوي، لكن يسار الماني مش كيما اليسار الفرنسي. وهذه مساله ثانويه ان توكا للتوانسه اللي عايشين في المانيا. وانا حكيت مع البعض حتى قبل ما نجي بعد ما قريت كتاب قلت كراء والله تستحق حلقه كامله تحكيو على كيفاش يقولوا لالييناسيون. يعني المانيا انهارت تماما امام انهارت بالمعنى فقدت الابجديات نتاع العمل الصحفي والاعلامي.
لو حتى المنطق يعني انت حكيت على اليسار صحيفة تاتس الألمانية، قلت لك أنا ما نتقنش اللغة الألمانية، لكن فوجئت بأحد الأصدقاء يبعث لي مقال صادر في صحيفة تاتس اللي هي يسارية تقول وأنه استقالتي، لأن قلت تقدمت باستقالتي لأسباب مهنية تتعلق بالضمير المهني سي أن كادو كونسيونس يعني. لا، استقالته على علاقة بصلاته بحركة حماس. دليلها في ذلك اني من 7 اكتوبر الى حد 30 اكتوبر على تويتر لم ابادر بإدانة هجمات 7 اكتوبر رغم انه لو بقيت في البي بي سي ما يحق ليش حسب اللوائح
الداخليه
لهكا معناها فهمت. ف طبعا ما ناش مش نحكيه على بافاريا اللي تحب تبدل معناها قانون الجنسيه معناها عمري ما شفت انه يلزمك انت تعترف بدوله بطرف ثالث.
عمرها ما صارت
معناها
كلمة تعاودت ولات كل غنية في الغنية. طبعا ما تضحكش هي الحكاية في وسائل الإعلام الغربية. أول سؤال مازال ما قلناش صباح الخير يسألوك أك السؤال الشهير عند بيرس مورغان هاو، نسمع المقتطف هذا.
You now take the opportunity to condemn what Hamas did on October the 7th. Final, I only ask you one more time. To my simple question, was what happened on October the 7th
If you refuse to call the bombing of Burma of Dresden as a terror attack,
I tried.
Then why?
I've got to leave it there.
Is that not hypocritical? Doctor,
I've asked a lot of guests these two questions, and I'll be curious about your answer. Would you condemn Hamas for what they did?
So, just for the record, do you condemn what Hamas did that day?
I condemn the conditions.
That wasn't my question.
Stop people, Piers.
But that wasn't
we
my
do,
question.
No, we do not.
So, last we left it, you did refuse to. Condemn Hamas and Israelis on October 7th, but I couldn't help but to think: Do you condemn 9/11?
Bro, what are you talking about, man?
It's a ridiculous.
It's a yes
question.
Or no.
Do you unreservedly condemn the 260 innocent people?
I condemn any kick of any civilian, whether Palestinian or Israeli.
My previous guest says you haven't condemned what Hamas did on October the 7th. Have you?
Of course, I have on every.
And do you unreservedly condemn?
Well, we did this last week. I will now ask what Emily just asked. If you're happy to publicly condemn 9/11, why are you not happy to condemn Israel as 9/11? Because in fact, it was a lot worse statistically.
9/11 is Palestine's 24/7.
Do you believe Hamas is a... On my show, I ask people questions.
You shout and to people.
Normally, they answer them.
It's actually are you done yet?
It's actually a critical question.
Are you done yet?
It's a critical question.
Are you done yet?
No, it's the question.
Are you done yet?
هذا يا مونتاج، شكرا لملك معلوي. هذا مونتاج على الجملة الشهيرة Do you condemn حماس؟ يعني هل أنت تدين حماس؟ تقول صباح الخير مازال ما قلنا حد شيء، تدين حماس ولا ما تدينش حماس؟ هذا بيرس مورغان يعني الصحفي الشهير. هل هناك كان هناك تخطيطا دوليا وراء هذه الصياغ اللغوية؟ أنت حكيت على السرديات، احنا بالفرنسية نقولوا لي موند لانجاج، اللي يخدم شوية في الاتصال يعرفها. كنت تلقى نفس العناوين في الصحف في الوسائل الاعلام الاذاعية التلفزية الفرنسوية الايطالية الانجليزية الامريكية. من وراء هذه السردية؟
سردية ما هيش جديدة. يعني إذا كان نرجع للتاريخ مش بعيد برشا باش نلقاو وأن اللوبي الصهيوني قبل إنشاء هذا الكيان خدم على زوز حاجات أساسية وما كانتش يعني فما حتى حاجة صدفة في التاريخ. مراد أول حاجة الإعلام من خلال تأسيس الأنتي ديفاميشن ليج لأي دي ال في أمريكا عام 1913 واضح. ثم تأسيس جمعية اكتشاف فلسطين اليهودية اللي بعد ولات جمعية اكتشاف إسرائيل اللي هي اليوم تعمل في الحفريات في المسجد الأقصى وهدفها الأساسي هو كسر الهوية الفلسطينية في أبعادها المسيحية والعربية والإسلامية واضح. ما كانش هذا كل اعتباط. طبعا تطورت الأمور إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه. طبعا هناك سياقات أخرى داخلية هام جدا زاد ننظر فيها هي تعاظم العنصرية بأشكالها العدة مع ارتفاع أو تصاعد اليمين المتطرف واليمين الشعبوي وفما أزمة اقتصادية برشا خبراء يعتبروا أنه الجماعات اليهودية قادرة أنها تحلها لأسباب عدة نحكيه على التشبيك النتوركينج وهذا مثلا نشوفوه في جرين بلات اللي هو رئيس المدير التنفيذي للأنتي ديفاميشن ليج لما يطلع في سي ان ان يقول رؤساء مجالس الإدارات كبرى الشركات موقفهم من 7 أكتوبر مخيب بعد 4-5 أيام تلقاهم الكل أدانه. يعني ييل يونيفرسيتي عملت رست تقريبا نحكي على 150-200 شركة من أكبر الشركات في العالم من الاتصالات للأحذية الرياضية للبورصة كلهم أدانوا 7 أكتوبر. فنشاهد بشكل يعني بعيد عن أي قراءة مؤامراتية لأنه للأسف كل ما نحكيه على
اللوبي الصهيوني أنا حضورك اليوم مش حكيه على الصحيح. وقت بيرس مورغان والعشرات من الصحفيين في عدة وسائل الإعلام يعاودوا نفس الكلام حتى نفس التركيبة اللغوية يعني نفس السردية وانت حكيت على السرديات ما تجمش كون صوتها مش مؤامرة هذا واقع ميداني بالضبط. هذه واقع ميدان. فما جزء في الواقع في كتابك وكتاب مهم هو لأنه تقرأ بسهولة معنى حتى اللي ما هوش مطلع ولا محبش يتعمق في سيدي شابيتر متاع 6-7 صفحات 8 صفحات. الشابيتر اسمه العمليق وين أثار انتباهي فيه ورجعت لنا أنت شوية للتاريخ من 1917 ل 1947 وتقول فيه أنه الجنرالات يعني البريطانية الشهيرة قال وقتها بعد طرد قواته للجيش العثماني الآن انتهت الحروب الصليبية. يعني كان عنده مرجعية دينية لدى الغرب. كيفاش في ظرف 30 سنة 40 سنة وليت الرأي العام العالمي حبوا يعملوا له قالب وأن البعد الديني المتطرف جاي من المسلمين العرب الفلسطينيين في حين أن البعد الحداثي العصري جاي من الإسرائيليين والأقلية اليهودية وكل السردية ذيك. وين النقطة المفصلية؟ كيفاش نجموا لعبوها اللعبة هذه في حين أنه هي اسمها وهذا كلام عموما اسمها الدولة اليهودية؟ شنو القوة اللي تعملت؟ شنو اللي صار؟ كنت نجم تلخصه للمستمعين وحتى موجود في كتابك لكن نحاولوا لخصه.
وحتى نرجع قبل في أواسط القرن 19 نعرف أنه اليهود تعرضوا إلى مظالم كبيرة في أوروبا والسردية تبنات من خلال الاستيلاء على الكلمة. وأنا وإنتي لو نتخاصموا معناها بالبونية والواحد تبدأ بالكلام
طبعا.
الحرب طبعا بنفس الشيء أول استيلاء صار هو كلمة معاداة السامية اللي هي مغالطة كبيرة جدا
أنتيسيميتيزم باللاتينية وبالإنجليزية
اللي هي تعني الشعوب التي تتحدث اللغات السامية وهذه تنطلق من منطقة الساحل الإفريقي حتى طبعا القرن الإفريقي إلى جانب طبعا الشرق الأوسط واللغات الآرامية والعبرية والعربية. فالكلمة هامة جدا في هذه المسألة. بالنسبة للمسألة الدينية هو كيفية تحويل إسرائيل بناء سردية أنها الديمقراطية الوحيدة المتحضرة المستنيرة العلمانية. وهنا نلاحظ مثلا مغالطة كبيرة في تقديم وكالات الأنباء، مثلا البن غفير ولا سموتريتش ولا الإلياه وزير التراث، على أنهم متشددين، رغم أنه خطاب العمليق وخطاب نتنياهو الذي يقدم على أنه علماني. فهذا جزء أساسي. وهنا نرجع الكلمة المشهورة متى إيلان بابي أنه الصهاينة ملحدون يؤمنون بأن الله وعدهم بأرض. يعني ذول ما فهمش أبلغ من العنوان هذا.
أقعد معايا بسيم وامضى لبعض نصائح تجارية والاستهلاكية ونرجع بعد قليل. رجعنا في عنا أجندة، والتذكير ضيفي هو بسيم بوناني، كاتب هذا الكتاب المتميز عبارات الطوفان حرب الكلمات والسرديات عن دار نيرفانا. هذا الكتاب الثاني لبسيم بوناني بعد جور ان ترانكيل لسنة 2021 كرونيك دو 10 ans de révolution arabe. بسيم بوناني هو الصحفي السابق في قناة الجزيرة وفي قناة بي بي سي، غطى عدة حروب خصوصا حرب سوريا. تو مش كنا نلقاو 30 ثانية باش نحكيو عليها. كنا نحكيو ما كملناش التفسير 100%. قلت أنت وكنا نحكيه على السردية، على القوة لقلب الحقائق في خطاب اتصالي بعيدا عن الحقيقة في الحرب الإسرائيلية على فلسطين. وقلنا أنه وأنت كنت تقول أنه حتى الكلمات العبارات الألفاظ غالطة في تصوير إسرائيل كالديمقراطية الوحيدة المتحضرة المتمدنة المستنيرة والبعيدة عن الحرب الدينية، في حين أنت ذكرنا أنت في الكتاب وأنه راي بديت بحرب دينية. وحتى نتنياهو حتى نتنياهو ولا شوية الغرب يتقلق شوية لما تكون عنده مرجعيات دينية، مرجعيات الكتاب المقدس. وقت يقول وأن حدود إسرائيل مكتوبة في الكتاب المقدس كان يقولها واحد مسلم، الدنيا تحرب ونوليه بينا وعلينا وكل هو سيلوكاهو. حدود إسرائيل في بالنسبة للحكومة الحالية المنتخبة هي الحدود الموجودة
في إرادة إسرائيل، يعني من النيل
إسرائيل كبير
أي من النيل إلى الفرات. وهذا يتقاطع على فكرة، وهذا هام جدا. علاش نحكيه اللوبي صهيوني؟ كي نقوله اللوبي صهيوني نفكر مباشرة في الولايات المتحدة، لأنه جستما مرتبط بالبروتستانتية. التنشأة البروتستانتية اللي لقيناها عند هاري ترومان مثلا، اللي
رئيس أمريكي السابق
واللي اعترف بإسرائيل، يقال بعد 10 دقائق من تصويت الأمم المتحدة. هو مؤمن بالعهد الجديد الذي يتقاطع طبعا مع العهد الحديث.
من وصفه العهد الجديد مش 7 نوفمبر اللي يحكي عليه بسيم بوناني، عهد جديد من نوع آخر. هذا ديني
بالضبط.
هذا ما يسمى الميسيانيزم
بالضبط. فهم يعتبرون اليهود يجب أن يسيطروا أو يؤسسوا وطنا في فلسطين حتى يعود المسيح المخلص. وهذه مسألة أساسية في لوبي صهيوني في الولايات المتحدة، ونحكيه أيضا على لوبي مسيحي صهيوني في الولايات المتحدة. لأنه حتى كي تحكي أنت على المسيحية في الشرق الأوسط، أنت أشرت اللورد ألمبي لما دخل القدس عن كنيسة قبطية في مصر، هي تعاني أيضا من معناها من الانتهاكات داخل القدس، لأن لها أوقاف
طبعاً.
وطبعا بقية الكنائس خاصة كنائس الشرق الروم الأرثوذكس.
هو راهو للتوضيح اللي كان له فرصة، أنا في 2012 زرت رام الله واكتشفت على أرض الميدان هذايا راهو المسيحيين الفلسطينيين معذبين. راه باش نكونوا واضحين، احنا وسائل الاعلام طبعا عربيا خلينا نقولوا احنا اقرب بطبيعه للمسلمين فلسطين، ولكن راهو المسيحيين معذبين في القدس، في القدس الغربيه، في رام الله، في 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 الخليل، وفي عده اماكن، توا في غزه فما كنيسه واحده،
كنيسة واحدة،
وكنيسة من أقدم كنائس في العالم.
ثالث
إسرائيل كنيسة. طيحتها
ثالث
باللي فوقها ومات مات نسيت شنو راهب ولا مع حاجة من وراء العقل. فما جزء مهم في كتابك، أنا اهتميت به، وهي مسألة المقاطعة وهي مسألة مطروحة مقطعة المنتوجات. خلي باش نسمعكم مقتطف صغير بالإنجليزية على مسألة المقاطعة مقاطعة المنتوجات اللي في الواقع بسام كانت تابو في وقت من الأوقات، لكن يبدو من النقاط الإيجابية القليلة توا ما عادش تابو 100%. نسمع مقتطف صغير 40 ثانية بالإنجليزية. This brand directly helps the Israeli economy. And Israel economy is the fuel that feeds its military and allows it to bomb Gaza and carry out a genocide against the Palestinian people. The world's leading brands reach nearly every household around the globe. It is difficult to find a home in which at least one of these brands is not present. In 2022 alone, these three companies earned more than $200 billion. Procter & Gamble has been part of the Israeli market since 2001. They have gained attention with a significant multi-million dollar investment in Israeli medical companies and research centers.
مهم اللي تقال العلاقة ما بين مراكز البحوث العلمية ما بين الإعانات. خلي في النقطة هذه بركة نمشيو للبعد الإيجابي. المقاطعة اليوم مولات مع سوجي تابو حتى في الإعلام الغربي.
بالطبع خاصة أنه الخسائر كانت سريعة. يعني كي ناخذوا احنا ستارباكس
يعني وانت حكيت عليها في الكتاب
بعد أسابيع قليلة، يعني الخسائر كانت كبيرة قبل نهاية السنة في ديسمبر تقريبا. لما نشوف ماكدونالدز تشري الفرانشيز متاحة في الكيان، هذا حدث هام جدا، نحكيه على 250 متجر الماكدونالدز. ما عادش تقدر تنكر فاعلية هذه الآلية.
أنت ماخو موقف الحكاية هذه تعتبرها ناجعة؟ فما شكون حتى في العالم العربي وحتى صلب خلينا نقولوا الجمعيات او الاحزاب يقول لك زيد
جات الوقائع اثبتت العكس. يعني حتى في العالم العربي نشوفه مثلا يحسب حساب لهذه المبادرات. شفنا زارا مثلا اضطرت انها تعتذر على اعلانات فهم منها انها تستهدف الفلسطينيين. شفنا شركات كيما أمريكانا اللي هي تقريبا تمتلك معظم المطاعم، سلسلات المطاعم KFC وبيتزا هات وكذا في الشرق الأوسط، خسائر كبيرة.
أنت عطيت أرقام تقول مثلا شركة أمريكانا التي تدير في منطقة الشرق الأوسط علامات تجارية عالمية مثل كنتاكي، بيتزا هات، هارديز، أعلنت تراجع إيراداتها خلال الربع الرابع معناه التريمست الأخرى من سنة 2023 ب 15% جراء الوضع الجيوستراتيجي في المنطقة. تحرضت على شركة بوما كذلك اللي تم دعوة لمقاطعتها، كذلك على خلفية تعاملها مع دلتا جليل وهي شركة إسرائيلية تصنفها الأمم المتحدة ضمن الكيانات الاقتصادية الشريكة في انتهاكات حقوق الإنسان. والصادم الصادم طب نجيو للكوتي الآخر هو أنه في 2019 هذه اكتشفت الحق البرلمان الألماني جرم حركة المقاطعة BDS هذه المعروفة العالمية المقاطعة للمنتوجات الإسرائيلية بنص يقول هذا البرلمان الألماني يقول تذكرنا ملصقات لا تشتروا التي تطلقها حركة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية بالدعوة النازية لا تشتروا من اليهود وغيرها من الكتابات على الجدران وواجهات المتاجر. معناها ألمانيا هوني كانت مدافعة على إسرائيل أكثر من إسرائيليين أنفسهم، فجزء من ألمانيا بشكون واضحين.
لا هو في القرار هذا وهو قرار غير ملزم بالمناسبة لكن الكتل النيابيه
برلمان اوروبي ولا برلمان الماني ممكن نقول
البرلمان الالماني. لا انت صحيح
البرلمان الالماني هذا في كتابك موجود.
الكتل النيابيه الكل اقروا واجمعوا
كلها صار عليها اجماع، هذه ما عنديش معلومه.
واكثر من هذا
معني محافظين ويساريين ووسطيين كلهم
واكثر من هذا التزموا بعدم تمويلها. انت تعرف انه كل كتله نيابيه في البرلمان الالماني عندها فونداسيون، عندها مؤسسه تدعم المجتمع المدني في العالم الكل. كلهم التزموا بعدم تمويل
هذه البديس
بديس.
واحنا نحكي على المقاطعة ومقتطف صغير كذلك جبدت عليه الجزيرة ومهم أنه نحكي عليه. سامحوني
رغم نفي شركة ستاربكس وجود أي علاقة لها مع إسرائيل وتقديمها أي دعم ماليا للحكومة الإسرائيلية وجيش الاحتلال، إلا أن حملات المقاطعة أدت إلى انخفاض قيمتها السوقية بنحو 11 مليار دولار في شهرين فقط بحسب تقارير لمجلة نيوزويك. في يناير الماضي قال الرئيس التنفيذي للشركة لاكسمان ناراسيمهان: حرب إسرائيل في غزة أضرت بأعمال الشركة في المنطقة، وهذا أدى إلى تراجع المبيعات في الربع الأول عن التوقعات. بالتأكيد أثرت المقاطعة على ستاربكس في المنطقة، فمجموعة شاي التي تمتلك حق تشغيل سلسلة مقاهي ستاربكس في 13 دولة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعلنت تأثرها الكبير بالمقاطعة. تمتلك شاي 1900 فرع لستاربكس يعمل فيها 19,000 موظف بحسب نيويورك تايمز.
هذه كانت مسألة المقاطعة البويكوت للمنتوجات. بسام، وانت المتابع لكل ما يحدث على الساحة، بالنسبة لتونس كيفاش تراها مسألة المقاطعة لمشروب معين نجم نسميه كوكا، معناها تراها معناها تنجم تفهم البعض؟ فما شكون يقول لك سواء في تونس او في مصر خصوصا يقول لك راه فما شركات هما فيليال نتاع اسامي كبيرة لكن في الاخر هي شركات تونسية.
هي المسألة يظهر لي محتاجة أول حاجة بحث باش نعرف مدى فاعليتها، لكن اللي أنا لاحظته فما ناس ولا تستوقفك في متجر مثلا وتقول لك المنتوج هذا تابع شكون، فما حالة وعي، وحالة الوعي طبعا للأسف يعني هي جات متأخرة مقارنة بمجتمعات غير عربية.
صحيح.
وكيف ما أنت ذكرت في مسألة دلتا اللي كانت تتعامل معها بيوما،
هذا مقتطف من كتابك
بالضبط. الأمم المتحدة عندها قائمة محينة دائما للكيانات التجارية أو الصناعية التي تعمل أو تتعامل مع شركات موجودة في مناطق محتلة. طبعا كيقولوا مناطق محتلة حسب القانون الدولي أو المستوطنات، وبالتالي يتم تجريم التعامل معها، وليس من الغريب أن الولايات المتحدة تجرم من يجرم التعامل مع هذه الكيانات.
ويبدو لي وأنه ما عم يحطوا الأمور في إطارها، آخر من يمكن اتهامه بأنه ضد إسرائيل هي الأمم المتحدة، معنى كان الأمم المتحدة بنفسها حتى قوائم معك فأعرفهم وأن الشركات هذيك معناها فيها وعليها في مساندتها لإسرائيل والجيش الإسرائيلي. كما نذكروا ماكدونالدز، معناها ماكدونالدز هبطت الصور وأن تعمل في الليفريزون الوجبات الغذائية. طبعا الحرب، حرب الإبادة هذه خلت زادة أبطال يظهروا، ويبدو لي دون منازع ممكن أكثر شخصية أثرت فينا الكل وحيينا فيها أكثر من البطولة هو وائل دحدوح، وتلك ذلك المقتطف الشهير، ذكروها هذه.
جوالك يا حسن بنفعش هذا شو؟
معلش
معلش. بعد ما فقد زوجته، زوجته، ابنه، ابنته، انت كنت تعرف والد حدوح قبل طبعا 7 اكتوبر على الاقل تسمع به
بطبيعة الحال. بطبيعة الحال هو المكتب، المكاتب المختلفة الجزيرة كان معظمهم يجيوا للدوحة من فترة أخرى مثل معظم المراسلين يعني.
هل اليوم مش محاولة نجاح للأسف عشان ما نقولوها نجاح العسكري الإسرائيلي في القتل، في قتل وفي الانتقام من الصحفيين الموجودين على أرض الميدان قابله تنديد أو تفطن عالمي أو للعقل العالمي أو للعقل الكوني، أم أنه بالعكس الحكاية هذه في الأخر تعديت عموما دون أن تترك بصمة كبيرة خصوصا في الإعلام الغربي مقارنة؟ وأنا قريت كتاب خممت في قبل قديش تصير موبيليزاسيون وقت يتم اختطاف صحفيين فرنسيين أو إنجليز أو ألمان أو إيطاليين من طرف مجموعات متطرفة في الغرب.
وهذا في صميم السردية أيضا، فما تفوق عرقي أحبابنا مكرهنا، مش احنا اللي فما حاجات مراد كنا الواحد يحاول يتجنب يحكي فيها، لكن ولت فلاغرانت معناها صارخة، فما تفوق عرقي. معناها احنا شفنا معناها قوس صغير نفتحه، الورد كيتشن سنتر اللي ماتوا منهم 7 قامت الدنيا وما قعدتش، واحنا عنا 30,000 شهيد.
الورد كيتشن سنتر هي الجمعية الأمريكية اللي ساندت الفلسطينيين واللي تم قصفها بكل وحشية من طرف الإسرائيليين، وكانوا فيها 3 أمريكان كان من شغلتها.
بالضبط، فمشكل حقيقي معناها. والصحافي الغزاوي عنده ميزة، هو محاصر من عام 2007، يعني هو محاصر، يعني انت كي تقرا جوغان ترانكيل مثلا مراد تلقاني مشيت لتونس غطيت، ثم مشيت لليبيا، ثم مشيت لسوريا، يعني نجم نتنقل، نجم ناخذ راحه، نجم فما تدريبات ضروريه منتظمه ناخذوها، فما علاج طبي، فما احيانا مسانده نفسيه، هذا كل الصحافي في قطاع غزه محروم منه. هو محاصر، يعني من 2007 لليوم هو محاصر، ما ينجمش يخرج، ما ينجمش يدخل، ما ينجمش يرتاح، ما ينجمش يعيش حياة طبيعية. فبالتالي هو بيدو كأي مواطن في قطاع غزة يعيش في تجربة مريرة. زد إلى ذلك المرة هذه أن جيش الاحتلال منع الطواقم الأجنبية من دخول قطاع غزة،
وهو ما جعل التغطية إذا كان استثنيه تقريبا 3 أشهر الأولى الآن صارت شبه مستحيلة، معنى إلا إذا كان تمشي كما يقولوا الكلمة الإنجليزية embedded، يعني embedded تكون أنت ترافق الجيش الإسرائيلي. أنت في هذا الموضوع حول قضية وائل دحدوح وصحفيين أخرين تقول في كتابك: لكن لا يتوقع أن تحاسب إسرائيل على هذه الجرائم، إذ وثقت لجنة حماية الصحفيين في تقرير صدر قبل أكثر من سنة من عملية طوفان الأقصى ما لا يقل عن 20 حالة قتل فيها صحفيون على دائرة جيش الاحتلال منذ عام 2001، موضحة أنه لم توجه اتهامات أبدا ضد أي أحد ولم يخضع أحد للمساءلة عن هذه الوفيات. أنت متشائم في هذا أو واقعي ولا متشائم من عرش؟
لا، هو إذا كان إسرائيل اليوم ما زالت صامدة فبفضل الإفلات من العقاب، سواء في استهداف الصحفيين، سواء في احتلالها للأرض، سواء في كل شيء، في كل شيء. وأهم أداة هي الفيتو بطبيعة الحال، الفيتو الأمريكي هو يحمي بشكل فعال بشكل بالغ الكيان الصهيوني، ووجوده الآن هو يعني مثال صارخ للإفلات من العقاب.
حتى عن مؤسسات ما يمكن نعتبره المجتمع الدولي، مؤسسات مهنية صحفية عالمية، ما هيش قادرة اليوم أن تعدل شوية من هذا اللا توازن؟
هي تكتفي أكثر في الفترة الحالية على الأقل، تكتفي بالإحصاء بالتعداد، مش أكثر من هكا معناها. ولكن لم يفت مثلا جنوب أفريقيا في الدعوة اللي قدمتها الإشارة إلى مسألة استهداف الصحفيين، وهذا هام جدا. لكن كيف ما قلت لك، موازين القوى هي لصالح إسرائيل على الأقل في الوقت الحالي.
تحدثت كذلك في جزء من كتابك على المقارنة، وهي المقارنة اللي العديد تعرضوا لها واللي اليوم فضحت نوعا ما قلة انعدام الموضوعية في التعامل مع القضيتين، هي مسألة الحرب الروسية على أوكرانيا وما قلناه، معناها الكلمة الشهيرة دو بوا دو مزور. تقريبا كيف فما شبه إجماع وكأنه بنفس الطريقة بنفس المنهجية على شيطنة روسيا وفلاديمير بوتين. هذا لا يعني أن ورانا احنا معناها نساندو فلاديمير بوتين تماما في حربه على أوكرانيا، لكن المسألة معقدة. اللي يعرف المطلع شوية المسألة معقدة، وفلاديمير بوتين ما هوش ملايكة، مش هذا يكون واضح. هل فضحت هذا اللا توازن أو المعيارين أو المكيالين في التعامل الإعلامي وفي السردية، باش ناخو كلام العنوان متاعك، هل تم فضح هذا لدى الرأي العام الغربي والعالمي في رأيك، أم ليس بما فيه الكفاية؟
هو ليس بما فيه الكفاية، لكن احنا اذا كان ركزوا ننزعجوا بشكل كبير. يعني ناخذ مثال ذكرته انا في الكتاب، هي مسألة التجويع.
شفنا في سميته الشابيتر هذا اسمه الأولاد ماتوا بدون ما ياكلوا.
اي معناها شفنا وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن يجي يقول وانه قطع الماء والكهرباء من طرف روسيا على أوكرانيا وحشية وبربرية وكلام كبير ياسر.
بلينكن
بلينكن أنتوني بلينكن بعد عام
واللي هو كلامه مش غالب، هو كلامه مش غالب في المطلق.
بالضبط هو أنا شو نقول في الكتاب، رفيع السقف الأخلاقي في حرب أوكرانيا إلى درجة عالية جدا. أنا واحد من الناس استفدت حتى من الناحية القانونية ورجعنا النصوص وكذا، يعني فما حاجات الواحد استفاد منها. لكن كان صادم التغيير متى 180 درجة، والواحد ما كانش ينتظر معناها هزيج وتبني للموقف الفلسطيني، لكن الحد الأدنى على الأقل من حفظ ماء الوجه. معناها نحكيه على عام مش نحكيه على 10 سنين. فنفس الحدث شفنا كيفاش يتعالج من المسؤول الأمريكي، ثم كيفاش يتم معالجته من المسؤول نفس المسؤول لما يتعلق الأمر بفلسطين.
في نفس الإطار الصحافي السياسي الجدي معنا بسام بوناني، عنده زي شخصية أخرى المغروم برشا برشا بالرياضة وبالكرة، عن حدث كبير هي أولمبياد باريس 2024. لن يمكن للرياضيين الروسيين والبيلوروسيين من روسيا البيضاء أنه يلعبوا بعلامات بلدانهم بمراول بلادهم، وحتى في حالة انتصار وستكون هناك انتصارات روسية معنا ميدالية ذهبية، ما همش باش نسمعوا النشيد الرسمي الروسي. هذا قرار من اللجنة الأولمبية الـIOC، اللجنة الأولمبية الدولية. ريت أكثر من مرة مساندات لأوكرانيا حتى في أهم تظاهرات رياضية وأهم حتى تشامبيونز ليج، كنا نشوفوا كل اللونين متاع أوكرانيا. مقابل هذا وكأنه عادي جدا أنه الرياضيين الإسرائيليين بش يكونوا حاضرين في أولمبياد باريس.
مقابل هذا شفنا لاعبين يتفسخوا عقودهم لمجرد كتب تويتر ولا عمل شير في الفيسبوك، فهمت؟ عطال
عطال لعب نيس
واللاعب
في ألمانيا
ألمانيا. لا احنا في يعني في درجة متقدمة من مكارتية صراحة مراد، ما فما ترهيب كبير ياسر. وانا متأكد انه فما برشا ملاعبية يتبناوا الحق الفلسطيني يعني، لكنهم خايفين. اليوم ما احنا نشوف واحدة كيما سوزان ساراندون، نخرج شوية من الرياضة، واحدة
هوليودية المعروف
تلقى عقودها الكل معناها تفسخة وكذا. هذا طبعا ما هوش مبرر، لكن فما ثمن يدفع الآن، ثم ثمن يدفع. مسألة الألعاب الأولمبية باش نلقاه مثلا نرجع لنفس المشهد متى واحد يرفض أنه يلعب مع رياضي إسرائيلي، هذا وارد جدا في الألعاب الأولمبية. وارد جدا نلقاه أصلا إحياء لذكرى ضحايا 7 أكتوبر مثلا، احنا شفناها في فرنسا ديجا صارت فيها احتفالية شاركوا فيها رؤساء فرنسا السابقين وإيمانويل ماكرون. ما نستبعدش أنه يتم توجيه شيء من التوسيم ولا تشريف للرياضيين الإسرائيليين. ما عادش تستغرب حد شيء من اللي صاير اليوم.
نختم معك بسؤال بسام، وانت ممكن من اكيد مختص اكثر منا بكثير في العالم الانجلو ساكسوني، الصور والتحركات الاخيره واللي جلبت انتباه العالم في الجامعات الامريكيه تقريبا دون استثناء. معناه بعدنا اللي يعرف شويه امريكا، بعدنا شويه على الثنائيه نيويورك وبوسطن اللي هما معناها تقريبا الجامعات اللي معروفة عندها شوية بعد يساري مساند للفلسطين. بعدنا اليوم دخلنا في عدد أكبر بكثير في الجامعات الأمريكية من مظاهرات من البوليس اللي صور صادمة لإيقاف معناها أساتذة جامعيين. هل أنه هذا حاجة احنا تفرحنا خاطرنا الكل مع الفلسطينيين وبالحق نجم يمثل شوية ضغط على السلطة وعلى الانتخابات الأمريكية لصالح القضية الفلسطينية، أم أن الواقع الأمريكي ما هوش هذاك وأمريكا العميقة ما زالت حسب رأيك أغلبيتها مساندة لإسرائيل؟
الواضح على الأقل في عمليات سبر الآراء الهامة،
قل لنا الواقع ما تقوليش الكلام اللي فرحنا.
لا لا لا، بطبيعة الحال الفئة العمرية من 18 إلى 35 مختلفة تماما عن الفئات العمرية الأخرى لأسباب عدة، من بينهم مثلا أنهم يستقيوا أخبارهم من شبكات التواصل الاجتماعي بعيدا عن المشهد الإعلامي الكلاسيكي في الولايات المتحدة. هذا بالإضافة إلى التشبيك، مرة أخرى نعتبر أنه تشبيك مسألة أساسية، نتوركينج فيما يتعلق ب مبادرات أخرى بما فيهم Black Lives Matter، لأنه فما استمرارية لهذا الزخم اللي تعيشه الولايات المتحدة فيما يشبه قطيعة مع عشريتين خلاه رئيس كيما ترامب يصبح رئيس للولايات المتحدة. لأنه الإشكال مش في وصول ترامب للبيت الأبيض بقدر ما تغير المجتمع الأمريكي. أنا أتحدث عن وعي مبكر جدا،
سيجسد شوية على أرض الواقع حسب رأيك في 3 ثواني ولا ما نكونوش
ما نحبش معناه نعطي أمال كبيرة، لكن الطريق طويلة لكن كوعي هام جدا صراحة.
شكرا لك بسام بونني، امتعتنا اليوم. نذكر كتابك عبارات الطوفان حرب الكلمات والسرديات بتقديم لمصطفى البرغوثي عن دار نيرفانا، وكتابك السابق جوغ انترانكيل تقديم الكتاب شكون بعد قليل الساعة 5 في معرض الكتاب في الكرم. شكرا لكل فريق حول ملك معلاوي المخرج الرقمي وأمين. مع السلامة، نتلقى نهار السبت الجاي في نفس التوقيت.
عندنا أجندة.